بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
نعم.
قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب سخاوة النفس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سخاوة النفس. سخاوة النفس أي جودها وكرمها وسماحتها بالخير وأعمال البر، ولينها بذلك. النفس السخية هي النفس اللينة السمحة الكريمة التي تتصف بالجود. وليس المراد هنا بسخائها أي ببذل المال، فإن بذل المال نوع من سخاء النفس، والأمر أعم من ذلك. فسخاء النفس يشمل سخاؤها بالمال، ويشمل أيضا سخاؤها بغير ذلك من أعمال البر، كسخاء النفس بالعلم مثلا، وسخاء النفس بالوقت عندما يكون الإنسان محتاج إلى وقته في عمل ما، ثم يرى أخا له في ضرورة وحاجة إلى وقفته معه، فيقف معه معطيا له من وقته، سخيا بوقته الذي يحتاجه، فيكون السخاء بالوقت، ويكون بالعلم، ويكون أيضا السخاء ببذل الأخلاق الفاضلة، تكون نفس الإنسان سخية، يلاقي إخوانه بطلاقة الوجه وحسن المعاملة، فهذا أيضا من السخاء، السخاء بالأخلاق، وأيضا السخاء بالعفو والصفح والتجاوز، فتكون نفس الإنسان سخية فيعفو ويتجاوز ويصفح، فهذا كله من السخاء. وسخاء النفس هي منزلة عظيمة عندما تكون النفس متصفة بذلك، متصفة بالسخاء، سليمة من الشح، فهذه منزلة كريمة تتصف بها نفوس من وفقهم الله تبارك وتعالى للاتصاف بذلك. والنفس قد تتأبى على صاحبها السخاء وغيره من خصال الخير، ولهذا قال العلماء رحمهم الله أن النفس تحتاج إلى رياضة وتمرين وتدريب على الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة والبذل، تحتاج إلى تمرين. وإذا لم يمرن الإنسان نفسه ويدربها فإنها لا تطاوعه، بل تميل إلى أهواء النفس وحظوظ النفس، فتبقى نفس الإنسان شحيحة ممتنعة عن بذل الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. فالمقام يحتاج مع طلب العون من الله عز وجل وحسن الالتجاء إليه، يحتاج إلى بذل للأسباب، وذلك بتمرين النفس ورياضتها. والعلماء رحمهم الله قديما أوسع الكلام فيما يتعلق برياضة النفوس، وذلك بتدريبها على الأخلاق، مثلما أن الأبدان يحصل لها قوة ونشاط بالرياضة، برياضتها، رياضة المشي وغيرها من الرياضات التي تكسب البدن قوة، فكذلك النفس تحتاج إلى رياضة، تحتاج إلى رياضة. والعلماء تكلموا على هذا بكلام جميل في مؤلفات مفردة وفي ضمن أيضا مؤلفاتهم، وممن تكلم عن هذا الموضوع بكلام جميل جدا ومختصر الإمام الآجري رحمه الله في رسالة له لطيفة مطبوعة بعنوان أدب النفوس، وهي رسالة جميلة. وتكلم في رسالته هذه إلى رياضة النفس وتدريبها على الأخلاق الفاضلة، وضرب مثالا بديعا في توضيح ما ينبغي أن يكون من العبد من رياضة لنفسه. قال: مثل ذلك مثل ما لو كان عند الإنسان مهرة وأعجبه مظهرها وشكلها وجمالها وحسنها، ولكنه لم يعتني برياضتها وتدريبها على الكر والفر وتمرينها على الطواعية، يقول: فإنها تكبر ولا ينتفع بها، وتصبح فيها عناد وفيها عدم طواعية، ولا يستفيد منها في كر أو فر أو غير ذلك. بينما إذا أخذها بالسياسة والتدريب والتمرين تصبح من أحسن ما يكون. وهكذا الشأن في النفس، النفس تحتاج من الإنسان أن يدربها على الأخلاق الفاضلة ويمرنها على كوامل الآداب ورفيع الأخلاق، ويعودها شيئا فشيئا حتى تصبح نفسا سخية بالأخلاق، نفسا كريمة بالآداب، نفسا لينة سمحة، لا أن تكون نفسا حرونا، نفسا معاندة، نفسا شحيحة، نفسا متفلتة. كثير من النفوس هذا شأنها مع أصحابها، نفس فيها عناد، نفس فيها شرود، نفس فيها حرون، نفس فيها تأب وتمنع. بينما إذا أخذها صاحبها بالسياسة والتدريب والرياضة والتعويد شيئا فشيئا، مستعينا بالله تبارك وتعالى، طالبا عونه ومده وتوفيقه، بلغ بإذن الله عز وجل كوامل الأخلاق ورفيع الآداب. هذا لابد أن يقال، لأن كثيرا من الناس شبه أقنع نفسه أن طبعه في الأخلاق فيه رعونة، جعل نفسه تحس أن هذا لا يتغير فيه، وأن طبعه في الأخلاق فيه رعونة وفيه غلظة، وربما قال لنفسه الكلام الشائع: غير أو حرك الجبل ولا تغير الطبع، ويقول: هذا طبعي ومنذ نشأت. وربما قال أيضا: كل العائلة وكل القرابة وكل القبيلة نحن بهذه الصفة، فيجعل هذا أمرا يمنعه من تمرين النفس، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ. لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر بهذه الآداب وهذه الأخلاق ودعا عباده إليها وحثهم عليها وجعل ورتب على القيام بها الأجور العظيمة والثواب الجزيل، لم يجعلها عسيرة على الناس وصعبة، ولم يجعلها ممتنعة وغير متأتية، بل يسرها جل وعلا لعباده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. بعضهم يقول لنفسه: نحن كل قبيلتنا حارين، فينا حرارة وفينا دائما نفوسنا ملتهبة ومشتدة، ما نستطيع. غير صحيح، غير صحيح. يستطيع العبد بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتحول إلى أخلاق رفيعة جدا، وإلى معاملات كريمة، وإلى آداب حسنة، ويتميز بها بمن من الله سبحانه وتعالى وتوفيق. وخلاصة الكلام ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ما ينفعك من الأخلاق والآداب احرص عليها واعتني بها، وجاهد نفسك على القيام بها وتحقيقها، واستعن بالله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى عونك ومعك، نعم المولى ونعم النصير. فسخاوة النفس تحتاج إلى تمرين وتدريب وتعويد، حتى تتمرن النفس وتكون سخية. ومن أبواب أو مجالات تدريب النفس على السخاء أن يقرأ المسلم فيما ورد في هذا الباب، لأن العلم هو باب العمل، العلم هو باب العمل. ومن لم يتعلم فضل الأخلاق ومكانتها العلية وأنواع الأخلاق والآداب، كيف يحققها؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. فهذا باب مبارك وباب نافع عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ليكون مجالا للإنسان يتأمل في جوانبه. وأيضا الباب الذي بعده والذي بعده في سخاوة النفس، وأيضا شح النفس، وكيف يتخلص من شح نفسه، وأيضا كيف يكتسب بإذن الله تبارك وتعالى سخاء النفس بالآداب، سخاؤها بالعلم، سخاؤها بالأخلاق، إلى غير ذلك من مجالات سخاء النفس العديدة. قال رحمه الله: باب سخاوة النفس. باب سخاوة النفس. وأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض هو متاع الدنيا وما يقتنيه الإنسان منها من مال ونحوه. فليس الغنى بكثرة العرض، ليس حقيقة الغنى أن يكون لدى الإنسان مال كثير ومساكن متعددة ومزارع ومركوبات ونحو ذلك. ليس حقيقة الغنى كثرة العرض. وهو هنا لا ينفي أن هذه غنى، نظير ما سبق مر معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. فقوله ليس الشديد بالسرعة يعني ليست حقيقة الشدة هو قوة الجسم والقدرة على صرع الآخرين ومغالبة الآخرين، بل حقيقة الشدة أن يملك الإنسان نفسه وقت الغضب. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس حقيقة الغنى أن يكثر مال الإنسان، بل أحيانا يكثر مال الإنسان وهو فقير، يكثر ماله وهو فقير. ومن الناس من يقل ماله وهو غني. على ضوء هذا التوجيه الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فبين صلى الله عليه وسلم أن الغنى والفقر أمر يرجع إلى القلب، وذلك بغنى القلب أو فقر القلب، أمر يرجع إلى القلب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح ابن حبان، قال لأبي ذر رضي الله عنه، قال له: أتظن أن الغنى كثرة المال؟ قال بلى يا رسول الله. قال أتظن أن الفقر قلة المال؟ قال بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. ولهذا قد يكون عند الإنسان أموال طائلة ويحس أنه فقير، ويحس أنه لا يزال محتاج، ويحس أن المال الذي عنده لا يسد حاجته ولا يكفيه، وآخر عنده مال قليل ولكن عنده قناعة ورضا بهذا الذي قسمه الله تبارك وتعالى له، فيحس بغنى ويحس أيضا براحة وطمأنينة لا يجدها ذاك الغني. ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة متاع الدنيا والممتلكات، وإنما ولكن الغنى غنى النفس. ولكن الغنى يعني حقيقة الغنى أن تكون النفس غنية. ما هو غنى النفس؟ أن تكون نفس الإنسان غنية، أي بما أعطاها الله جل وعلا قل أو كثر. لا تكون نفسه متطلعة لما في أيدي الناس ومتشوفة لما في أيدي الناس، بل هو راض بالذي عنده. ولا يعني رضاه بما عنده وبما قسمه الله تبارك وتعالى له أن لا يشتغل ببذل الأسباب واكتساب المال، لا يعني ذلك، ولكن نفسه غنية وقانعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى من هو أكثر منه مالا فتتطلع نفسه إلى ما في يده وتتشوف إلى ما عند الآخرين، بل هو قانع وراض بما عنده وماش ببذل الأسباب في اكتساب المال. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام توجيه مبارك في هذا الباب، يقطع تطلع النفس إلى ما في أيدي الآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. ينظر الإنسان لمن هو دونه أقل منه مالا، لماذا؟ لأن إذا كانت نظرتك إلى من هو أقل منك مالا أحسست بالغنى الذي أنت فيه والنعمة التي تعيشها. أما إذا كانت نظرتك لمن هو أعلى منك مالا وأكثر منك عرضا وتجارة ومسكنا ونحو ذلك، بدأت النفس تحس بالفقر. ولهذا الغنى والفقر هو في الحقيقة إحساس نفسي يجده الإنسان في نفسه وله بواعث، ليس راجعا إلى كثرة المال أو قلته، بل قد يكون المال كثير والنفس فقيرة، وقد يكون المال قليل والنفس غنية. فالغنى والفقر إحساس النفس يجده الإنسان في نفسه، فإذا كان ينظر إلى من هو أقل منه يحس بالغنى، يحس بالنعمة، نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وإذا كان ينظر إلى من هو أعلى منه مالا وتجارة يحس بالفقر. حتى الأثرياء من الناس أصحاب الأموال الطائلة، إذا نظر الواحد منهم إلى من هو أعلى منه مالا وأكثر منه تجارة أحس أنه لا زال ماذا؟ فقيرا محتاجا، بينما إذا نظر إلى من هو دونه شعر بنعمة الله عليه وشعر بالغنى. ولهذا حقيقة الغنى غنى النفس، حقيقة الغنى غنى النفس، ليست حقيقة الغنى كثرة المال أو قلة المال، وإنما حقيقة الغنى غنى النفس. فالنفس قد تكون غنية والنفس قد تكون فقيرة، سواء قل المال أو كثر، ليس الأمر راجع إلى كثرة العرض أو كثرة المال، وإنما راجع إلى شعور النفس. فالنفس قد تكون غنية وقد تكون فقيرة، كما يوضح ذلك حديث أبي ذر المشار إليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. ليس الغنى لكثرة المال أو قلة المال،
بل الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. وهذا يجعل العاقل ينتبه في هذا الباب ويجعل قلبه في كل أحواله فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، فقيرا إلى الله، مفتقرا إليه سبحانه وتعالى، طالبا ما عنده. والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى هو كمال ذل العبد عندما يكون مفتقرا إلى الله. أما إذا كان ينظر إلى ما في أيدي الناس ويتشوف إلى ما في أيدي الناس، يلتفت قلبه إليهم ويحس بفقره إليهم وعوزه واحتياجه إليهم، ثم ربما دخل في أمور لا تحمد عاقبتها من الذل للناس ومد اليد لهم إلى غير ذلك من الأمور التي لو أن العبد عالج نفسه من خلال تقوية صلته بالله وحسن افتقاره إلى الله عز وجل وبذل الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى له، لحصل خيرا عظيما، ولكانت نفسه غنية قانعة بما قسم الله تبارك وتعالى له وأعطاه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. ثم هنا ما صلة غنى النفس بسخائها؟ المؤلف رحمه الله ينبه هنا أن سخاء النفس الذي هو هذا الخلق الكريم والمنزلة العلية لا يكون بكثرة المال، بكثرة المال أو كثرة العرض. ليس كثرة المال وكثرة العرض هو الذي يوجد السخاء، سخاء النفس. كم من الناس عندهم الأموال الطائلة وتشح نفسه بالريال الواحد وبالقليل من المال، فليس السخاء راجعا إلى كثرة المال، بل السخاء راجع إلى غنى النفس وقناعتها. فإذا كانت نفس الإنسان غنية قانعة بما من الله سبحانه وتعالى عليه به ويسره له، تسخو نفسه وتجود لثقته بالله ولقناعته بما قسم الله تبارك وتعالى له ولافتقاره إلى الله عز وجل ولعلمه بأن الخير والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فلا تنظر نفسه إلى كثرة المال ثم يبني عليه هل يسخو به أو لا، وإنما يبني ذلك على ثقته بالله عز وجل وغناه بما من الله عز وجل عليه به من غنى لنفسه. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته.
وهذا مثال ساقه المصنف رحمه الله ليبين من خلاله أن السخاء ليس بالمال فقط، بل يكون السخاء بالمال وبغير المال. فأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني خلال 10 سنوات كاملة ما سمعت منه مرة قال لي أف. وكلمة أف يؤتى بها للتضجر، يؤتى بها للتضجر عند فعل ما لا يرغب الإنسان فعله، أو عند ترك ما يرغب الإنسان أن يفعل. فإذا تضجر الإنسان وتملل فتصدر منه هذه الكلمة أف، مشعرا بها من عنده أنه متضجر منه ومتململ من صنيعه وفعله. فأنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، وطوال هذه المدة ما سمع منه كلمة تضجر، لا أف ولا غيرها، ما سمع منه كلمة تضجر. هذا الذي يذكره أنس دليل واضح على سخاء قلب النبي عليه الصلاة والسلام وسخاء نفسه. فهو عليه الصلاة والسلام من سخاوة نفسه لا يتضجر ولا يتململ من خادمه. يقول أيضا: ما قال لي شيء لم أفعله ألا كنت فعلته. ومراده بقوله ما قال لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته أي مما كان يريد أن يفعل عليه الصلاة والسلام، ولا لشيء فعلته لما فعلته، يعني مما لا يريد أن يفعل، لكن سخاء نفسه عليه الصلاة والسلام جعلته عليه الصلاة والسلام طوال هذه المدة لم يسمع منه خادمه تأففا ولا تململا ولا تضجرا، وهذا راجع إلى سخاء النفس. فمن سخاء النفس العفو، من سخاء النفس التجاوز، من سخاء النفس عدم التضجر والتململ، هذا كله من سخاء نفس الإنسان. أما إذا كانت النفس بالأخلاق شحيحة فإنه يضجر عند أدنى شيء، ويظهر الانزعاج عند أقل أمر وأدنى أمر، وذلك لأن نفسه غير سخية بالأخلاق، لأن نفسه غير سخية بالأخلاق. ولو سخت نفسه بالأخلاق وجادت بالأخلاق وكرمت بها لم يتضجر من معاملة لم تعجبه، أو من صنيع لم يرق له، أو من أمر فعل لم يرد أن يفعل، لا يتضجر من ذلك ولا يتململ. فهذا كله راجع إلى سخاء النفس بالأخلاق. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى.
وهذا أيضا مثال يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان سخاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، والله جل وعلا وصفه بذلك، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان عليه الصلاة والسلام رحيما، أي قلبه فيه رحمة للمؤمنين. ورحمة القلب بالمؤمنين ينشأ عنها سخاء القلب بالمعاملات الطيبة لهم، لأن الذي يرحمهم هو الذي يحسن في معاملتهم. أما من ضعفت رحمته، رحمة المؤمنين في قلبه، فإن نفسه لا تجود بالمعاملات الطيبة لهم. فإذا رحمهم وعطف عليهم تولد عن هذه الرحمة إحسانا إليه، ولعل هذا تشعر به من نفسك أنت عندما تتحرك الرحمة في قلبك لشخص ما، تجد نفسك تسخو له بأعمال تقدمها له. مثل لو مررت بطريق وجدت شخصا متعطلا، مثلا متعطل سيارته في حر الشمس، إن تحركت الرحمة في قلبك له تحركت أمور أخرى من سخاء، في خدمته ومعونته ومساعدته ومد اليد له. أما إذا الرحمة ضعفت أيضا الأمور الأخرى تضعف، ولا يعني وجود الرحمة وجود هذه الأمور، قد توجد الرحمة لكن قد لا يتهيأ للإنسان، لكن الرحمة دافع قوي جدا، الرحمة دافع قوي جدا للسخاء، سخاء القلب. عندما يرحم الإنسان إخوانه يسخو لهم بالأخلاق بالمعاملات بغير ذلك، عندما يرحم أيضا الفقير يسخو له بالمال، عندما يحس بفقره وحاجته يسخو له بالمال، عندما يحس بألم الفقير واحتياجه إلى الطعام أيضا يسخو له بالمال. كثير من الناس يتحرك فيه الصدقة عندما يجوع، عندما يجوع يحس بمرارة الجوع يحس بإخوان الفقراء فيرحمهم فيسخو. فالرحمة هنا دافع قوي جدا وباعث قوي جدا للسخاء، ولهذا جعلها أنس رضي الله عنه مقدمة للموضوع، جعلها مقدمة للموضوع لأن الرحمة باعث قوي جدا، ولهذا جعلها مقدمة بين يدي بيان سخاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وكان لا يأتيه أحد أي في حاجة، لا يأتيه أحد أي في حاجة إلا وعده، مثلا يأتيه يطلب مالا، يطلب دابة، يطلب أن يحمله إلا وعده. قال وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، يعني إن كان عنده أعطاه وإن لم يكن عنده وعده، مثل ما مر معنا وعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم الأنصاري رضي الله عنه، قال له إذا جاءنا أسارة تأتينا، وعده بخادم صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان عنده أعطى وإن لم يكن عنده وعد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من كمال سخاء نفسه، يجود بما عنده ويجود أيضا بما ليس عنده مما يتحرى مجيئه، فيعد بأشياء يتحرى مجيئها ويجود بها صلوات الله وسلامه عليه. قال كان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، وأنجز له إن كان عنده، فهو لا يخلو من حالتين، إن كان عنده أنجز أعطاه في الحال، وإن لم يكن عنده وعده، قال لو يقول له إذا جاءنا أو بلغك أنه أتانا تأتينا ونعطيه، ويعطيه عليه الصلاة والسلام. قال وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي، أقيمت الصلاة أي نادى المؤذن بإقامة الصلاة، فجاء أعرابي أي والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ليصلي بالناس بعد إقامة الصلاة، جاءه أعرابي فأخذ بثوبه. لاحظ أولا الوقت، ولاحظ أيضا الطريقة، الوقت الصلاة أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتقدم ليصلي بالناس والصفوف قائمة مستعدين للصلاة، ثم يأتي في هذا الوقت الأعرابي ويمسك بثوب النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة قيمت، ويمسك بثوب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنما بقي من حاجتي يسيرة، بقي من حاجتي شيء قليل وأخاف أنساها، إنما بقي من حاجتي شيء يسيرة، أنا بقي لي شيء قليل وأخاف أنساها، انتظر قبل الصلاة، الصلاة الآن مقامة والصفوف قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم للصلاة، ثم يمسك بثوبه ويقول إنما بقي من حاجتي شيء قليل شيء يسير وأنا أخاف أنسى حاجتي، يعني يريد الآن أنجزني قبل الصلاة. قال فقام معه أي النبي عليه الصلاة والسلام حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى، فقام معه، هذا سخاء رفيع جدا، سخاء يتصف به عليه الصلاة والسلام من أعلى ما يكون. الآن لو أن رجل جاء في مثل هذه الحالة يخشى أنه يطرد من المسجد، يخشى أن يطرد من المسجد، وربما أيضا يسمع من الكلام القاسي أو الدفع أو يقال له أنت ما تفهم هذا وقت الآن. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما، وكسب صلوات الله وسلامه عليه الناس بلينه ورحمته وعطفه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل يقول أنس كما في الصحيحين كان يعني بعد أن تقام الصلاة يعرض له الرجل في حاجة، يقول فيقوم معه فينام الصحابة بعد إقامة الصلاة، ينام الصحابة في المسجد، يعني يغلبهم النعاس بعد إقامة الصلاة وهو واقف معه في حاجة حتى يقضيها. واستنبط العلماء من هذا أنه لا بأس أن تؤخر الصلاة بعد الإقامة، يعني استنبطوا منه جواز الفصل بين الإقامة والتحريم بالصلاة إذا كان هناك حاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن الصلاة بعد الإقامة، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس بالفصل مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. الشاهد من هذا الحديث هو سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا.
وهذا أيضا مثال عالي ورفيع من سخاء النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول جابر رضي الله عنه ما سئل عن شيء فقال لا، لكمال سخاء نفسه عليه الصلاة والسلام، ما سئل عن شيء فقال لا، لا يقول لا، وهذا من كمال سخاء نفسه عليه الصلاة والسلام. والمراد بقوله قول جابر ما قال لا أي فالامتناع عن العطاء، لا يقول لا ممتنعا عن العطاء، يعني مثل أن يقول له قائل احملني يا رسول الله، لا يقول لا أحملك، لكن قد يقولها عليه الصلاة والسلام اعتذارا عن عدم التمكن من العطاء، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه، قال لا هنا، لكن قالها ماذا؟ لم يقلها امتناعا عن العطاء، وإنما قالها اعتذارا لعدم التمكن من العطاء. وفرق بين أن يقول القائل لا أحملك وبين قوله لا أجد ما أحملك، الأولى امتناع عن العطاء، والثانية اعتذار عن عدم التمكن من العطاء. فقول جابر أنه ما سئل عن شيء فقال لا أي قال لا ممتنعا عن العطاء، أما الاعتذار فيعتذر إذا كان ليس عنده يعتذر، مثل ما في قوله قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يقولها معتذرا عليه الصلاة أنه لا يجد، وكان عليه الصلاة والسلام يعد إذا لم يكن عنده يعد، مثل ما تقدم في الحديث الماضي، وإذا تيسر أعطاه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء رضي الله عنهما، وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد.
ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير في ذكر سخاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسخاء أسماء رضي الله عنها، في ذكر سخاء هاتين الصحابيتين الجليلتين عائشة وأسماء رضي الله عنهما. فيقول عبد الله: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء. فيه تنبيه على سخاء عائشة رضي الله عنها وسخاء أختها أسماء رضي الله عنها، وأنه ما رأى أجود منهما، أي أجود مالا وكرما وبذلا. قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. وهذا مثال للسخاء بذكر سخاء الصحابيات رضي الله عنهما رضي الله عنهم. يقول: أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت. وهذا مسلك في السخاء كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تجمع الشيء إلى الشيء، لا تعطي ما تجد من القليل، بل تجمع القليل إلى القليل حتى يصبح كثيرا، بحيث إذا أعطت تكون عطية جزلة، بحيث تكون العطية جزلة ولها وقعها عند المعطى. فكانت تجمع حتى يكون ما تعطيه كثيرا. هذه وجهة نظر عائشة رضي الله عنها، كانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى يكون كثيرا فتعطيه. وأما أسماء رضي الله عنها فكانت لا تمسك شيئا لغد، كانت لا تمسك شيئا لغد، إذا كان عندها شيء ولو قليل أعطته في الحال، ولا تؤخره إلى الغد. وكل من المسلكين فيه خير. عائشة رضي الله عنها وجهة نظرها في هذا الباب أن تكون العطية كثيرة ولها وقعها في عند المعطى، وأسماء رضي الله عنها وجهة نظرها أنها لا تبقي شيء تؤخره إلى الغد، وإنما تجود بما تجد وتبادر إلى ذلك. وقد جاء في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يؤخر شيئا إلى الغد، فيكون مسلك أسماء أقرب رضي الله عنها، كان لا يؤخر شيئا إلى الغد، يعني يبادر به في حينه قل أو كثر. فالشاهد أن هذا مثال من بذكر سخاء صحابيتين جليلتين رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشح. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب الشح. والشح هو ضد السخاء، فلما عقد ترجمة ببيان سخاء النفس مرغبا في ذلك حاثا عليه مبينا فضله، عقد هذه الترجمة بعنوان الشح محذرا من ضد السخاء، ومبينا سوء أثره على الإنسان، فقال رحمه الله: باب الشح. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. وهذا في فضل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه بابتغاء ثوابه سبحانه وتعالى وأجره في ذلك. ولهذا قال: في سبيل الله، أن يبتغي بجهاده وجه الله سبحانه وتعالى ويطلب رضوانه جل وعلا. فالدخان الذي يكون في أو الغبار الذي يكون في الجهاد ويصل إلى جوف الإنسان أثناء مشاركته في الجهاد في سبيل الله يكون مانعا من دخان جهنم، لأنهما لا يجتمعان، لا يجتمعان، غبار يدخل جوف الإنسان في سبيل الله ودخان جهنم لا يجتمعان. فإذا وجد الغبار في جوف الإنسان حال قتاله في سبيل الله تبارك وتعالى لما يعذب بنار جهنم ولما يصل إلى جوفه شيء من دخانها، فهما لا يجتمعان بهذا القيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال في سبيل الله. وإلا صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا يقاتل حتى يقال مقاتل أو مجاهد. فلا ينفع الجهاد إلا إذا كان في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولطلب ثوابه سبحانه وتعالى. نعم. قال ولا يجتمع، وهذا موضع الشاهد، الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان. قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح أي شح النفس بالخير وامتناعها منه لا يجتمع مع الإيمان، لا يجتمع مع الإيمان، ولا يخلو انتفاء الشح من حالتين: إما انتفاء الشح من أصله، فإذا شحت النفس حتى بالطاعة وبالعبادة وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى وبتوحيده فهذا فيه انتفاء الإيمان من أصله، في انتفاء الإيمان من أصله. وأما إذا كان شح النفس لا ليس راجعا إلى الأصول وإنما راجعا إلى الواجبات ونحو ذلك، فالنفي هنا لكمال الإيمان، فالنفي هنا لكمال الإيمان، يعني لا يجتمع شح وإيمان كامل، لا يجتمع شح وإيمان كامل. فإذا وجد الشح انتفى الإيمان، صح أن ينفى الإيمان لانتفاء الواجب. وهذا يمر في أحاديث كثيرة: لا يؤمن أحدكم حتى كذا، ينفى الإيمان لترك واجب أو لفعل محرم، فيكون هذا من هذا القبيل. إلا إذا كان النفي أو انتفاء الشح من يعني إذا كان الشح في الإنسان مستوعبا لكل الخير ولأبواب الخير، شح حتى بطاعة الله وبتوحيده وبغير ذلك، فهذا يدل على انتفاء الإيمان من أصله. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى هو أبو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
ثم بالنسبة للحديث المتقدم لا يجتمع غبار في سبيل الله، سنده فيها صفوان بن أبي يزيد مقبول والقعقاع بن اللجلاج مجهول، لكن الحديث له شواهد يتقوى بها. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. فلا تجتمع هاتان الخصلتان في مؤمن. ووجود هاتين الخصلتين في المؤمن يدلان على انتفاء الإيمان الواجب. إذا وجد في أحد من أهل الإيمان بخل وسوء خلق، ليس هذا دليلا على انتفاء الإيمان من أصله، وإنما هو دليل على انتفاء الإيمان الواجب. فلا يجتمع بخل وسوء خلق في مؤمن كمل الإيمان الواجب. فأما من لم يكمل الإيمان الواجب ونقص إيمانه وضعف، فيكون فيه بخل ويكون فيه سوء خلق، ويكون فيه أيضا من الأخلاق السيئة والمعاملات الرديئة الشيء الكثير. والحديث إسناده ضعيف لضعف صدقة ابن موسى شيخ البخاري. نعم. قال أهل العلم في الفرق بين البخل والشح أن الشح أشد البخل، وقالوا أيضا أن الشح هو بخل مع حرص شديد، يعني بخل وزيادة، بخل وحرص شديد على ما عند الإنسان وخوف عليه، أو بعبارة أخرى قالوا هو أشد البخل، يعني بخل شديد. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة قال كنا جلوسا عند عبد الله رضي الله عنه فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا لا. قال فيده قالوا لا. قال فرجله؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله بن ربيعة كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، ذكروا من خلقه يعني ذكروا من قسوة أخلاقه وشدة أخلاقه ورعونة أخلاقه وغلظتها، هذا المراد بقوله فذكروا من خلقه، يعني ذكروا من خلقه الشديد والقاسي وسوء الخلق، ذكروا شيئا من هذا. فقال عبد الله رضي الله عنه أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوا؟ لو قطعتم رأس هذا الإنسان هل تستطيعون إعادة رأسه إلى مكانه؟ قالوا لا. قال فيده، يعني لو قطعتم يده هل تستطيعون تعيدونها إلى مكانها؟ قالوا لا. قال فرجله، يعني لو قطعتم رجله هل تستطيعون إعادتها؟ قالوا لا. وهذه مقدمات لأمر أراد بيانه. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، يعني فكما أنكم ليس عندكم قدرة على تغيير شيء في خلقه حتى لو قطعتم يدا له أو رجلا، أو ما تستطيعون إعادة، إن ليس لكم قدرة فيما يتعلق بالتغيير في خلق الإنسان، أيضا ليس لكم قدرة في التغيير بأخلاق الإنسان. لماذا؟ لأن الأخلاق وهائب بيد الله سبحانه وتعالى، وأمور كتبها الله جل وعلا لعباده، فيقول أنتم لا تستطيعون، يعني يريد أن يبين لهم كما أنكم ليس لكم قدرة على التغيير في خلقته أعضائه وبدنه، ليس لكم قدرة على ذلك، فأيضا ليس لكم قدرة على تغيير أخلاقه، فهذه مثل هذه ليس لكم قدرة. ولا يعني كلام ابن مسعود رضي الله عنه منعهم من الدعوة إلى الخير والنهي عن الأخلاق السيئة لا يعني ذلك، وإنما يبين لهم أن الأمر بيد الله والتوفيق بيد الله وصلاح الأخلاق بيد الله سبحانه وتعالى، وأنتم لا تستطيعون. قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. هل هذه الكلمة تعني منع الإنسان من الدعوة لكونه لا يهدي من أحب؟ لا تعني ذلك، بل استمر عليه الصلاة والسلام يدعو عمه إلى آخر لحظة. فكلام مسعود هنا لا يعني أنكم لا تحاولوا، مثلا لا تحاولوا مناصحته، لا يعني ذلك، وإنما أراد أن يبين لهم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يفهم هذا، لا يريد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يمنعهم من المحاولة، ولكن أراد أن ينبههم أن الأمر بيد الله. وقد مر معنا قريبا أن الله عز وجل قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، فالأخلاق قسمة من الله، ولهذا أتبع كلامه بقوله أن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة. ولهذا أورد رضي الله عنه هذا القول الذي له حكم الرفع: إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما، يعني تتحول إلى دم، ثم تكون علقة، يعني قطعة من الدم صغيرة، ثم تكون مضغة، أي قطعة من اللحم صغيرة بقدر ما يمضغ، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقي أو سعيد، وشقيا أو سعيدا. وهذا المعنى الذي له حكم الرفع صح بمعناه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المشهور بحديث الصادق المصدوق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فأورد رحمه الله ذلك لينبه أن الأمور مكتوبة، وأن الأخلاق قسمها الرزاق سبحانه وتعالى بين عباده كما قسم بينهم الأرزاق، وليس معنى هذا أنه يمتنع عن دعوة من كان في خلقه شيء من الرعونة أو القصور، بل يدعى ويناصح، وإن لم يتغير يسلي الإنسان في هذا الباب هذا الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، فهو ذكره للتسلية، يعني لو حاولتم معه مرة وكرة في إصلاحه وما صلح لا تضجروا من هذا الأمر، لأن الأمر بيد الله، مثل قول الله سبحانه وتعالى في القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهنا يعني لابد أن نلاحظ أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يرد بهذا الكلام أن لا يدعو هذا الرجل أو لا يسعى في إصلاحه، وإنما أراد أن يبين لهم أن هذه أمور مقسومة، فإذا حاولتم معه وناصحتموه واجتهدتم في إصلاح أخلاقي ولم يتغير فاعلموا أن الأمر بيد الله، وأن هذه أمور قسمها الله جل وعلا بين عباده. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. وهذا كلام صحيح مبني على أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، فالأخلاق مقسومة كما أن الأرزاق أيضا مقسومة، وكما أنه لا يعني كون الأرزاق مقسومة ألا تبذل الأسباب في طلبها، فأيضا لا يعني كون الأخلاق مقسومة ألا يسعى في استصلاحها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.